الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين الساطع وأرسل إلينا حبيبه المصطفى الشافع فأنار به الطريق لكل طالب للحقيقة ويسر لنا الاستمساك بالعروة الوثيقة. اللهم لك الحمد يا من كرمتنا وشرفتنا برسالة أكرم خلقك وخاتم أنبيائك وسيد رسلك عبدك المصطفى سيدنا محمد، وأكرمتنا بصحب له أخيار وآل له أطهار، كان من بينهم النجم الوقال سيدتنا الزهرة البتول بضعة سيدنا الرسول، وانتشرت أشعة أنوارهم في القلوب التي آمنت بالمولى جل جلاله، فظهرت الآثار في الاقتداء والاهتداء ونيل الهدى والارتقاء في مراتب الاصطفاء، فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء حال فوق حال. فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، صل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن ارتباطكم بخيوط هذا النور الممتد من الواحد الأحد للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من ابتدى واهتدى عبر قيامكن بالأعمال الطيبة والجهود المبذولة لخدمة الشريعة المطهرة وللعمل بأمر الله وكتاب الله وسنة مصطفى وهدي السلف الصالحين، منن من منن الله سبحانه وتعالى عليكن الكبيرة ومن فيوضاته ومنوحاته العظيمة الوفيرة. نسأله تعالى أن يتم عليكن النعمة في إقبالكن وصدقه وقبولكن لديه سبحانه وتعالى والإمداد بتوفيقه، وأن يفتح لكن أبواب الفهم الواسع والوعي التام والإقبال الذي يزداد في الأنفاس واللحظات والنفع والانتفاع، وتلكن قمم ما يرتقي إليه خيار البشر على ظهر هذه الأرض فيقيمون به الخلافة عن الله ويتزودون به أشرف الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. والكرامة والشرف والعزة في هذا أن مرجعكن إلى وحي الله وإلى خطاب مصطفى وإلى هدي الأئمة الهدى من ورثة سيدنا رسول الله، خيار البشر، صفوة البشر، وخيرة الله تبارك وتعالى من البشر. وهذا الاصطفاء والاختيار من الله تعالى هو الدائم والباقي والمستمر والذي لا يغيره تقلب الأوضاع وتحول الأحوال بالناس في الحياة، ولا ينقصه ولا يفوته ولا يقطعه موت الميت من الناس وانتقاله من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، أو قيام الساعة وقيام الناس لرب العالمين في اليوم العظيم، بل يستمر ذلك الفضل بالاستفاء والاجتباء إلى مواقف القيامة كلها، إلى الاستقرار عند كل من وفق منا وختم له بالحسنى في جنة الله، الاستقرار في جنة الله دار الكرامة والنظر دار الفوز الأكبر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل ما فيها يدور بكل ما فيها يدور يصبح متاع الغرور، ولا يفوز إلا من نجا من حر نار السعير وفاز بالدخول الجنة نعم المصير. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. فأنتن بهذا التعلق وبالتخلق وطلب التحقق تنقطرنا بقافلة الصالحات على ظهر الأرض من الفائزات يوم العرض إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تدركنا هذه العظمة والمجد البادح الأشم وتعطينه حقه من صدق الوجهة ومن بذل الجهد ومن تجديد النشاط فيه والرغبة في القيام به على الوجه الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. وإحداكن بصدقها في هذا المجال وهذا الميدان تكون قائمة بالجهاد في سبيل الله في وقت تعرض فيه المؤمنون للزيغ والضلال بالإضلال ونشر أنواع الفتن، ومن أوسع الأبواب التي يدخلون بها شأن المرأة في الحياة، شأن المرأة في الإسلام. ولا حصن يجيء هذه الشرور التي تنهب على الناس قيمهم ومكارمهم وأسباب حقيقة السعادة، وأن الحسن وزيادة لا حصن من ذلك إلا مثل هذا الجهد الواعي من المرأة التي تعي خطاب ربها، أي تأخذ نصيبها من ذلك الوعي في خطاب الله وتعي دورها ومهمتها في الحياة في العمل بما خطبها به المولى جل جلاله وتعالى في علاه، لتعمل في الحياة مع الرجل عمل التكامل وعمل وحدة القصد والمقصود، ولا مقصود عند المؤمنين والمؤمنات إلا الله تعالى في علاه، هذا فوزهم الأكبر وفوزهم الأعظم وهو الحق. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، والأمر كما قال صاحب الرسالة أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فارتقاؤكن إلى التعلق بالله إرادة إقامة أمره من خلال اجتهادكن سواء في تحصيل العلم والتحقق به أو في الحسن العمل به والتزكي به والترقي به أو في بذله ونشره، في كذلك محاولات كشف الشبهات ودفع شر الدعوات الساقطات والخبيثات بإظهار الحقيقة وبصياغة الخطاب للناشئات بينكم وللعائشات في زمنكم من التي انفتحت لهن وعليهن ألسن المخاطبة من الاتجاهات المتنوعة ومن أصناف أرباب الشرور على ظهر الأرض، وصار هذا الخطاب يصل ولو عبر جوال تحمله في شنطتها وتحمله معها في محمولاتها في الشارع والطريق والسيارة وفي البيت وحيثما كانت، تنوعت الوسائل لوصول خطابات تناقض خطاب الحق جل جلاله. قال الله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم جل جلاله وتعالى في علاه. فمن استجاب له للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحاب المخالفات من الذين ارتضوا مناهج أخرى استحسنوا القبيح وتبين لهم الباطل والسوء فقصدوه والعياذ بالله تبارك وتعالى على غير وعي ولا إدراك للحقيقة، فصار حالهم كسبوا السيئات التي تستحسن من بداية الأمر لبناتها الصغار أو ابنائها الصغار تشبها في زيهم وملبسهم بسقطة بشر والفجار من بني آدم. المشابهة في اللباس من بداية العمر مد حبل لهدم القيم وفقد نورانية وبركة الاتصال بأهل الشيم وأرباب الكرم من الهداة المهتدين والعلماء العاملين إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. تفويت هذا كله كثير على غير إدراك للحقيقة والواقع، لا تبالي في لباس ابنها أو ابنتها على وجه الخصوص، ثم في منطقه، ثم من يجالس، ثم تقدمه لقمة سائغة لما ينشر ويذاع بين الناس، فينهدم عنده الأساس الإيماني، ينهدم عنده الأساس الوجداني، ينهدم عنده الأساس القيمي الأخلاقي، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويمسخ بكثير من نظراته وتصوراته. فهذه الثغور يقوم من عليها النساء الواعيات، تظهر بأنهن ما يسمحن بفتح باب الانحدار، لا يسمحن بفتح باب الانحدار، لا يسمحن بفتح باب الانحدار من البداية. كما ذكرنا مثال اللباس والمنصب في الصغر، بما ينصب، بما يتغنى، بما يترنى، أي نثر يرجده وأي شعر أيضا يرجده في أيام الكباء، وأي شعارات يرددها، وما نجد الصبيان صغار وسط البيوت يرددون شعارات إما في التلفزيون سمعوها أو من بعض أرباب المظاهرات هنا وهناك مختلفة، ما يدل على أنه ينبدح ويرتخ في الصبي الصغير آثار ما يشاهد وما يسمع، فهو أمانة، المحافظة عليه حفظ للأمانة، وهي من أكبر الأمانات، أمانة ذات الإنسان. صبياننا، بنونا وبناتنا أمانة كبرى في أعناقنا، ماذا نسمعهم وماذا نريهم وعلى ماذا نربيهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المرأة المدركة لهذا الشأن دائما على ثغر من الثغور مجاهدة في سبيل الله، تحوز مراتب الجهاد في سبيل الله بهذا النشاط في هذه الجوانب، جوانب التعليم، جوانب التفهيم، جوانب كشف الحقيقة، جوانب المحافظة من البداية، سد ثغور الانحدار والثبوت من بداية الطفولة ومن أول النشأة. بعض الله يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يهومانه ويعلمانه ويكرمانه ويرتفعان به على حسب ما يبذلون معه من الجهد. يجب أن نعي هذه الحقائق وندرك منة الله علينا أنه سبحانه وتعالى رفعنا من أن نكون في تبعية البشر وتبعية أمثالنا من بني آدم إلى تبعية وحيه وتبعية رسوله. هذا شرف أصغر ومجد أسمى به نفتخر في الدنيا والآخرة، وإنما الفقر باتباع حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأخذ علمه وما جاء به عن ربنا سبحانه وتعالى. صورنا غيابكم في هذه الثغور وانتباهكم من هذه الأمور شان تنشرح به الصدور ثبتنا به في المجاهدات في سبيل الله تبارك وتعالى. علامة الصدق فيه زيادة التواضع في الواحدة من كنا لربها الذي يلمس ويحس في خطابها مع الصغار مع الناشئة فضلا عن الكبار وعن مع الأجران من في سنها فضلا عن من يكون أسن منها. التواضع يظهر في الألفاظ ويظهر في المعاملة ويظهر في المقابلة. الصادقة تزداد تواضعا لربها والصادقة تكسب نصيبا من الخشوع لله تعالى. فحفظ القرآن في البيوت لا بد أن يعتنى بها وأن تقوم، وخصوصا ما تيسر مما يكون في جوف الليل أو آخر الليل. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل أيسوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذين يعلمون هم القانتون الساجدون الذين يرجون الرحمة ويحذرون الآخرة. يحذرون الآخرة، حذروا الآخرة انتزح من قلوب كثير من نسائنا ومن رجالنا، فما يحذرون الآخرة. حذر الآخرة، حذر الفضيحة في القيامة، حذر الارتداد بالشمال، حذر رجحان كفة السيئات وكفة ميزان الحسنات، حذر الانقطاع عن الحوض المورود النبوي، حذر أن لا يرى وجه المصطفى ولا ترى نساؤنا وجوه الزهرة وأمها الكبرى وأخواتها الرضيات وأمهات المؤمنين في يوم القيامة. الحذر من هذا أين هو؟ يحذر الآخرة، الحذر من دخول النار، الحذر من أن ينادي المنادي شقي فلان وفلان بنت فلان شقاوة لا تسأل بعدها أبدا. الحذر من هذا أين هو؟ غريبا لما توفي مفتي الأردن عليه رحمة الله الشيخ محي القضاء قال لي ابنه رأيته، قلت يا أبي ما أكثر ما نفعك؟ قال خوفي من هذا اليوم وهذا الموقف يا ولدي. خوف حذر كان يحذر الآخرة، كم مواقف وقفها في خشية الله لم يبالي بها بالعباد وتورع عن كثير من الأشياء والمهام. كل ذلك هو الذي ينفع الإنسان في الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. علمونا الحذر من قلة المال، الحذر من الفقر، الحذر من بعض مشاكل الدنيا بطريقة جلبت لنا المشاكل، لكن ما تعلمنا الحذر من الآخرة، الحذر من غضب الجبار، الحذر من أن يمر ركب الأصفياء على الصراط والواحد مخلف عنهم مقطوح عنهم والعياذ بالله تعالى. فلا بد من تقويم هذا الحذر من هذه الشؤون الصعبة في الآخرة، وإنما يكون ذلك بواسطة تنمية هذه المعاني عبر الذكر والتذكر وتدبر القرآن وعبر دروس التزكية، دروس التصوف وذكر كلام أهل التصوف الأصفياء الذين وعوا الخطاب تحلوا بالآداب وفازوا بالاقتراب ومشوا على جادة الصواب يبتغون سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيتها المؤمنات الصادقة من كن في هذا الجهاد ابدوا عليها الأثر في حسن علاقتها بأبويها وحسن تبعولها لزوجها إن كانت متزوجة، وحسن تربيتها لأبنائها وبناتها إن كانها أبناء وبنات، مساعدتها على تربية أبناء وبنات إخوانها وأخواتها وأعمامها وعماتها، مساعدتها على التربية في الحياة وواقع الحياة، حرصها على المجالس المعبودة للتعليم وللتفهيم أو للتزكية، وإيثارها على ما سواها، الزيادة من قراءة كلام أهل القلوب والاستماع إلى أشرفة العلماء الصالحين، تنقي قلبها عن الكبر وعن العجب وعن الغرور، بواسطة مجالسة أولئك أو قراءة كتبهم أو تفتيشها على نفسها في صفاتها، فإن الصادق فتاش على نفسه يحاسب نفسه على ما يخطر عليه من التفات لغير الله وإرادة لسوى الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يبحث عن صدق النية في كل عمل يقوم به وفي كل جهد يبذله، فهو كما قال الله: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعملون الصالحات وقلوبهم وجلة لا يدرون أقبل منهم أو لا يستشعرون تقصيرهم وهم مشمرون ويخافون عدم القبول، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نسأل الله يجعلنا في المقبولين، يجعل كنا مقبولات وموفقات مرعيات بعين عنايته سبحانه وتعالى. احرصن على أن تكون سادات لهذه الثغور، مجاهدات في سبيل الله باختياركن لما استحسنه الحق ورسوله والصالحون، ورفضكن لما استحسنه المنقطعون والغافلون والمحجوبون والفاجرون في الألياف في المنطق في المعاملات. لا تسمحنا بأن يستحسن ما استقبحه الله ورسوله في دياركن ولا في أبنائكن وبناتكن، ولا تستحسن إلا ما هو عند الله حسن وعند رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حسن، من كل ما كان أحشم وكل ما كان أحسن في المروءة وكل ما كان أوفق وأوثق بالقيم وكل ما كان أرضى للرب ورسوله المقرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان مولاي راضي فمن راض يغضب فيغضب، إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والذم. فهكذا تنبثق المعاني وتتضح الحقيقة من المخلصة القائمة على الجهاد في سبيل الله بواسطة هذه الأعمال الصالحة. ومن مظاهر ذلك اختيارها ما يسمع ويرى في بيتها، أي منتقية للأشرطة، منتقية للمجلات، منتقية للكتب، لا تسمح بما يخل بالمروءة والأدب أن يكون في بيتها لا مرئيا ولا مسموعا ولا مفتوحا على شاشة صغيرة أو كبيرة. فهذا مظهر من مظاهر الصادقة التي علمت قيامها بالجهاد في سبيل الله على ظهر هذه الأرض، التي علمت مهمتها في هذه الحياة. تعاوننا على هذا الخير، تعاوننا على هذا الخير وعلى البر والتقوى. ثبت الله أقدامكم وبارك في هذه المدرسة والقائمات عليها وفي الدارسات فيها، وزادهن توفيقا وعناية وتأييدا وتسديدا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير يا ربنا وأعنا عليه، واجعلنا عندك من أهل الخير، وعاملنا معاملتك لأهل الخير، وادفع عنا كل بلاء وفتنة ومحنة وبؤس وضير يا ولي كل خير، يا متفضلا بكل خير. أسعدهن بالسعادات الكبرى، وتولنا وإياهن دنيا وأخرى، وبارك اللهم لهن في ارتباطهن بك ورسولك أبي الزهراء وبابنته الزهراء وبالكبرى وبالصالحين من عبادك، واجعل اللهم ولهن لك ولرسولك وللمؤمنين، وسر بنا مسار عبادك الصالحين، واصلح شؤوننا بما اصلحت في شؤون الصالحين، واختم لنا بحسنى وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سر الفاتحه الى حضره النبي محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نفعنا الله وإياكم ونذر الله إلينا وإليكم. وهذا التأويل يريد تخفيف بعض المواد التي يدرسن بعض الطالبات، هذا راجع إلى النظر في مدى استعدادهن ومن يصعب عليها استيعاب المبرر فلا مانع من أن تأخذ بعضه. فأخذ البعض مع الإتقان خير من أخذ الكل بلا إتقان، وخير من الإهمال الكل، ولكن لا يفتح هذا باب التكاسل وباب الإهمال، وإنما بحسب تحديد الطاقة التي عند الطالبة يمكن يخفف لبعضهم لعدم استيعابهن وقدرتهن فيأخذن بعض المواد فيستفيدن منها وينتفعن بها. وأما القربات إلى الله تبارك وتعالى فأعلاها ما يكون تداركا لنفس المتقرب إلى الله، إن كان النفس عنده في وصف قلبي فذلك أفضل قربات له تدارك هذا النفس، أو في حق والدين فأفضل قربات له القيام بذلك. وعلى وجه العموم فما تعلق بأخذ العلم والعمل به والتعليم للناس هو خير القربات والمسلك الذي اختاره الله لأنبيائه وصالح عباده، تعليم العباد وإرشادهم إلى طريق الهدى والرشاد. السائلة عن استخدام مقص شعر حاجب أبو الزايد، مش شعر حاجب زايد إلى ما تأذى به الإنسان أو أثر على نظره بأن غطى شيئا من جانب عينه، فما كان كذلك ويجوز قص هذا المودي الزايد، إلا فقد ورد في الحديث لعن النامصة والمتنمصة، وجمهور العلماء على أن المقصود بإزالة شعر الحاجب بأي وسيلة كان. وفي قول يذكر في مذهب الإمام أحمد أنه مخصوص بالمنماص، فغير المنماص محل نظر، فصار الأمر هذا شبهة تجنبها أو لا. فمهما استطاع الإنسان الرجل والمرأة لا يمس شعر الحاجب أصلا، وإن طال ما لم يتأذى به، فإن تأذى به بأن صار يقع على عينه مثلا فيحجبه النظر أو يوجي العين فيغص ذلك الزائد على ما ذكرنا مما ورد في النفس ومما قال المجتهدون وما يذكر في قول عند الحنابلة. ونبش الحنة للبنات المطلقات أما البنات الصغار التي لم يصلن حد البلوغ بعد ولا حدا اشتهينا فيه فلا بأس بذلك، فإذا صارت من المشتهيات وصارت عذرا فينبغي أن تتجنب فنون الزينة بأنواعها، فإنما يحسن تزيد المرأة لزوجها. فذلك شان من ذكرت من المطلقات ينبغي أن يقتصرن في الزينة على بعض البعض الأهم أو الأقل التي يحتجن إليه، خصوصا فيما لا يظهر وفيما لا يلفت النظر، وليس في المسألة تحريم إلا إن أظهرته لأجانب فذلك حرام، حن أو غيره من الزينة أظهرته للرجال الأجانب فهذا حرام من غير شك، لكن ما لم يظهر على الأجانب فلا، إنما الذي ينبغي لها أن تأخذ من الزينة أكثرها وأقربها وأقلها، فإن عدم أيضاً وجود الزوج لها ينبغي أن يصحبه الاقتصاد في التزين، وإنما أفضل زينة المرأة ما كان لزوجها فيتثاب على ذلك ويتؤدي به المهمة، ثم ما كان من إظهار نعمة الله تعالى فالزينة بعرف الشرعي لا فيما حد زينة وهو نبس كمثل تعرية بعض الجسد، استعمال بعض الأزياء الساقطة، فليس ذلك من الزينة في شيء، ولكن ما كان من الزينة فزينة المرأة للصلاة زينتها لإظهار نعمة الله تعالى، وإن كانت مطلقة ينبغي أن تكون مقتصدة فيها وعاملة بحد الوسط، ولا يحرم من ذلك إلا ما أثار فيها شهوة أو أرته الرجال الأجانب. وإذا كانت تعتاد غسل الأظافر يوم الجمعة عندما تكون حيض نفسها، الأفضل خصوصا الحائض أن تؤخر الغسل حتى تطهر فتغسل الأظافر، ومثل غسل الشعر يكره للحائض وللجنوب حتى تطهر. وكذلك النفاس إن كان لا يزيد نفاسها على 40 يوم، ففي 40 شيء من اللائب أن يبقى الأظافر الشعر بلا قص، ولكن يجوز لها أن تغسل، وذلك خلاف الأفضل وخلاف الأولى، فهو مكروه للجنوب وللحائض وللنفساء إزالة شيء من شعورهم أو أظافرهم حتى يغتسلوا. وإذا كانت غسل الظهر وإزالة الشعر على طهارة وعلى توبة كان ذلك أفضل، لأنه بالنسبة للمغسوس خاتمته معك، هذا فهذه خاتمته معك وهو عائد إليك في القيامة يشهد لك أو عليه، فأحسن الخاتمة عند مفارقته. لهذا يحرم على المرأة أن ترمي شعرها بحيث يراه الأجانب، ويجب أن تدفنه أو أن تغيبه عن أنظار الأجانب، كما يسن للرجل أيضا أن يدفن أظافره، يدفن شعره في مكان مناسب، فإنه يحشر من مكان دفنه يوم القيامة حتى يلحق بصاحبه للشهادة. وأما الميل إلى ما يسمى بالبلطلون، وهذه السراويل من دون ثوب فوقها، فذلك مما طرأ على المسلمين وبلاد المسلمين وكان مستنكرا حتى في حق الرجال، فصار الآن يطاول النساء ويتظاهر به النساء، ولا شك من الأزياء الغير اللائقة والتي يشتد فيها الأمر ويضعف بحسب القصد وبحسب أيضا الهيئة، فما كان غسل التشبه بالرجال أو بالفاسقات فهو حرام مسلما من هذا القصد، فما كان يتنافى مع الحشمة والأدب مثل ضيقه تحذيقه لبعض أماكن الجسد أو مثل انفتاحه في بعض الأشياء إلى غير ذلك، والاستعماله الكلي ينبغي أن لا ننهار هكذا ولا نسقط هكذا ولا نهوي بأنفسنا، ما حاجتنا لذلك؟ ما فائدتنا من ذلك؟ ما داعينا لذلك؟ لما نستحسن ما ليس بحسن عند الله ولا عند رسوله؟ لما نرغب فيما ليس بمحمود، فيما ليس بشريف؟ لما نرغب فيما يقرب إلى التبرج وإلى قل الحياة؟ لما نرغب فيما يشبهنا بالفاسقات والكافرات ويقربنا من التشبه إليه؟ لماذا هذه الرغبة؟ من أين تنتج فينا؟ من أين تنبعث فينا؟ كيف تنبعث فينا؟ ما حاجتنا لمثل هذا؟ حمى الله مجتمعاتنا، هذه الأشياء تبدأ وسط البيوت ثم تخرج إلى الشوارع كما هو المجرب في حال بلدان كثير وأناس كثير هنا وهناك، فينبغي أن نعود إلى الاعتداد بقيمنا وبتراثنا المبارك المنور المتأثر بأثر الوحي، وحي الله لا وحي الشياطين، فإن الله أنزل وحي على الأنبياء يقابله في واقع الحياة وحي الشياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه أزياد تأثرت بوحي الشياطين، وعندنا تراث فيه أزياد أثرت بوحي الله على رسوله. فأي اللباسين وأي الهيئتين أليق بأن تحترم وأن تكرم وأن يحافظ عليها؟ الزي واللباس والهيئة المتأثرة بوحي الله أم المتأثرة بوحي الشياطين لبعضهم من بعض من شياطين الإنس والجن؟ يجب أن ندرك هذه، وهذه مؤشرات انحدار ومؤشرات انهيار في القيم وفي التبعية وفي الكيان الإسلامي الإيماني. أن يستحكنوا أزياء أصلها ما كانت معروفة إلا للكافرات وللفاجرات وللفاسقات، بعيدة عن مجتمعاتنا في مدى تاريخنا، فاستحسانها مؤشر خطير على الانهيار والانحدار والانقطاع. فينبغي أن نتجنب مثل ذلك ونرغب ونرغب بناتنا فيما هو أحشم وأكرم من الأزياء. وأما مسح الوجه بعد الدعاء الوارد في السنة في غير الصلاة مثل القنوت وغيره، الصلاة ما تمسح بها بعد اليد، فإن الحكمة فيه متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكفى بها حكمة توجب محبة الله جل جلاله وتعالى في علاه، على أن بركة التوجه إلى الله بالاستغفار والاضطرار تحل في ذلك الكف المرفوع إلى حضرة الله، من حقها أن تكرم، من حقها أن يمسح بها الوجه تلمسا لبركات الاستغفار إلى الله واللياذ بالله والتضرع إلى الله تعالى بمد الكفين واليدين اعتبارا واضطرارا إلى الحق. فإذا حصل لها هذا التوجه وحب أن تكرم وأن تلتمس البركة في الابتكار إلى الله تعالى بمسحها بالوجه تعظيما لمن مدت إليه، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليه، يا خير من مدت إليه يدو فلا تردنها يا رب قريبة، فبحر جودك يروي كل من يريده. كيف التعامل مع الطفل في عمل إذا أخطأ؟ يكون ذلك بالتنبيه والزجر باللطف في البداية وتكريه هذا الأمر له، ويكون بالتعريف أولا ثم بالتحذير مع اللطف، فإذا عاوده ثانيا وثالثا فبلهجة أقوى وتحذير أكثر، فإذا عاود بعد ذلك فبإظهار غضب عليه وإعراض عنه ومنعه من بعض طلباته أو حاجاته التي يحبها مقابل ذلك، إذا أصر على ذلك فقد يحتاج إلى استعمال شيء من الزجر بالضرب غير المبرع، فلا يجوز الضرب في الوجه، ولا يجوز الضرب الذي يسيل دم أو يكسر عظما، ولا يجوز الضرب بما يزيد على 10 ضربات وقيل على 3 ضربات، هذا غير المبرع عند الحاجة، ولا يكون إلا آخرا، وإنما خصوصا في حق الطفل إنما يكون ذلك بالزجر وتكريه الأمر له وتقبيحه عنده حتى يتركه ويبرد عنه. وهل يجوز جمع 3 ركعات الأخيرة من الوتر غير أيام رمضان، سواء أيام رمضان وغيرها، يجوز أن تصلى ركعات الوتر بتسليمتين، فيسلم من أول من الركعتين ثم يصلي الركعة منفردا وهو الأفضل عند الشافعية، أو أن يصلي 3 معا بتسليم واحد، بتشهد واحد أو بتشهدين مع تسليم واحد كما هو الأفضل عند الحنفية. فالأمر فيه واسع سواء في رمضان وغير رمضان. ما أحس من نفسي أنها تغيرت، فلا أحس أنها طالبة علم نوع السبب. إنما يلزمك استشعار منة الله عليك بالعلم، ثم حمل نفسك على العمل بما تستطيعين، وتفوضين الأمر إلى الله تعالى بإصلاحك وإصلاح أهلك أيضا ومن حواليك، فما عليك إلا التوجه بالكذب، وإلا البلاغ ما أنت مسيطرة ولا أنت وكيلة على أحد، ولا تكلفين إلا نفسك. وإذا اجتهدت وجهدت فالخير كثير، فلا تنكرين فضل الله تبارك وتعالى، ولا تلوين على يأس ولا على بنوط من رحمة الله، ولا تقصرين في مطالبة نفسك بالعمل، وفوض الأمر إلى الله في إصلاحك وإصلاح أهلك كذلك ومن حواليك، فهو الذي بيده أمر القلوب. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. سنتين وثلاثة أتعلم وأحب أن يكون لي خدمة أو شيء أقوم بواجب، ولا أجد من نفسي جرأة فألجأ إلى الخمول. ينبغي أن يحول اللجأ إلى الخمول بتقويم الهمة بحسن الترغيب والإقدام والأخذ من العمل والخدمة ما تطاب، ما تطيبه وتطيب المداومة عليه، فتبدأ غير مترددة بعمل يسير في الخدمة تقوم به، وتطلب من الله التوفيق والمعونة، ثم يتسع لها المجال شيء فشيء. فالإلحاح على الله وتبعث الهمة بذكر العاقبة والمصير والأجر المترتب على القيام بالأمر هو الذي يفتح به الباب إلى الخروج من هذا الكسل والإهمال إلى الخدمة والقيام بصالح الأعمال. توقفت حياة الخدمة للدعوة بعد أن صارت صاحبة بيت أو ربة بيت، بل البيت هو المحل الأول للقيام بخدمة الدعوة إلى الله تعالى. ترتيب الوقت فيه، ترتيب الصلوات والجماعة فيها، ترتيب النصيب من الأذكار في الصباح والمساء وسط البيت، هذه من الخطوات المهمة الأولية التي ينبغي تعتني بها المؤمنة. وكونها دخلت في أسرة صار ذلك مجالا أوسع لها للقيام بخدمة الدين، ومن عبر هذه الأسرة ولن تعدم وقتا تشارك فيه بشيء من المجالس وتخدم فيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تحرف عزيمتها بتذكر المصير وسرعة مرور العمر القصير، وبتذكر ما ورد عن الله ورسوله من الفضل، ثم باختيار جليسة وصديقة ذات همة صالحة تعينها على أن تفض هذا التخاذل الذي وقع عليها، وبالله التوفيق. حافظة للقرآن تخاف النسيان، فلتقرأ وهي حائض بلسانها لا، أما بقلبها فنعم، فلتتدبر الجزء والجزئين من دون أن تحرك لسانها، من دون أن تنطق، فتمر عليه بقلبها كلمة كلمة ومقرأ مقرأ حتى لا يتفلت عليها القرآن. كذلك استماعها له من شريط أو من قارئ آخر، أن يجوز لها تستمع إلى القرآن كما يجوز لها أن تتلوه بقلبها لا بلسانها، أما التلفظ به فلا يجوز إلا مقدار ما تتحصن به من الشرور، فقراءة آية الكرسي أو أوائل البقرة أو خاتيم البقرة أو الإخلاص المعوذتين ونحو ذلك من الآيات والسور التي يستعاذ بها ويتحصن بها، فتقرأ بنية التحصن والذكر لا بنية التلاوة للقرآن. وما أيضا طرأ علينا من تغير مسلك العذارى في ديارنا ومنازلنا وخروجهن إلى حفلات غير ما كان ذلك من عادتهن ولا من مسلكهن، كلها مؤشرات تغيرات وتأثرات، تأثرات بمعروضات ممن هبط وممن سبق، فأثرنا بها لقلة الوازع وقلة الرابطة الروحية بخطابات الحق ورسوله، وقلة التواصي بيننا أو الخوض على الوجه الطيب اللائق في المعاني الرفيعة فيما بيننا، حتى نرفع إمامنا وإمام بناتنا. فالذي ينبغي لنا أن نتأمل أنه في وصف الصحابة لنبينا لما أرادوا أن يبالغوا في الحياة لم يجدوا مثلا إلا العذراء، لنعلم أنه يجب أن يكون وسط المجتمع أشد الناس حياء العذراء. يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حجرها. أولا أشد حياء من العذراء يبين أنه يجب أن تكون أشد من في المجتمع حياء. ثانيا في حجرها إشارة إلى أن محلها الذي تبتنه وتسكنه ولا تبالغه خدرها الذي تعيش فيه. فينبغي أن يقل من شأن خروج العذارى وأن يبعدنا عن الحفلات، وإذا احتاجوا إلى شيء فليكن مع بعضهن البعض بعيدا عن النساء المتزوجات فضلا عن الأولاد أو عن الرجال. وكذلك ينبغي أن نحافظ ما استطعنا على قيمنا وشيمنا قبل أن يكون الهوي ثم تأتي النتائج التي لا يستطاع لها حملا ولا حلا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. واللمس للآيات وكتابة اللمس ما كان مكتوبا من الآيات يصلح للقراءة، فلا يجوز لمسه للحائط ولا لحتى المحدث حدث أصغر. وأما الكتابة إن كانت تكتب ثم لا تمس ما كتبت أي الورقة التي كتبت إنما تمس القلم فقط الذي يكتب فهذا يجوز. وأما لمس اللوح والورقة التي قد كتبت فيها الآيات فلا يجوز للمحدث ولا للحائض والنفساء. الله يكرمك بالتوفيق ويأخذ بأيديك ويبارك في هذه المدرسة، مدرسة الزهرة، ومن يقوم فيها ومن يتردد عليها، ويجعلهن في الموفقات والسعيدات والصالحات والنافعات والمصلحات والهاديات بنور الله وأمر الله وهدي الله ومنهج الله إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اقصد لنا ولهم التوفيق، معنا وإياهم على ما تحب منا، وتولنا بالعيد والمعنى، وبارك فيما فتحوا أيضا من الأطفال الصغار من 4 سنين إلى 6 سنين، بارك لهم في ذلك، وبارك لهم في القيام بالأمر، وبارك إذا في دراسة المدرسات للفقه على وجه الخصوص للتمكن فيه، وفقهن في الدين وعلمهن التأويل، واهدهن إلى سواء السبيل، وزدهن من فضلك الجليل وعطائك الجليل ما أنت أهله يا بر يا كفيل. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.